إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نواصل شرح كتاب الأقضية من موطأ الإمام مالك رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند قوله القضاء في اللقطة. نقرأ
شيخ، قرأنا حديث العمرة ولم نتكلم،
ما تكلمنا عليه. مرحبا. طيب نقرأ القضاء في العمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في العمرة. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك. قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها. قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له.
نعم. القضاء في العمرة هذا وجه من وجوه المعاملات كان يحصل عند السلف الصالح، فكان أحدهم إذا عنده فضل من بيت أو من دار ورأى في آخر حاجة إلى سكن هذا البيت أو هذا الدار، قال له: أسكن في هذا البيت عمرك. وأحيانا يقول: أسكن في هذا البيت عمرك وهي لك ولعاقبك. في الصورة الأولى يكون حكم سكنه في هذا الدار إلى غاية تنتهي وهي وفاته، فإذا توفى عاد البيت أو الدار إلى مالكه أو ورثته. أما في الصورة الثانية إذا قال: أسكن في هذا الدار عمرك وهي لك ولعاقبك من بعدك، فإنه قد ملكها إياه، فإذا ما مات ملكها أولاده وعقبه من بعده، ولا تعود إلى الذي أعمرها. هذا حكم العمرة، والإمام عقد الباب لبيان هذا الحكم، فأورد فيه حديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، يعني حصل فيه التملك، حصل فيه التملك، فكأنه قال هي ملكك، هي لك ولعاقبك من بعدك، خلاص صارت ملكك، فما يجوز له أن يرجع في هذه التي أعطاها. وذكرت لكم في آخر درس، في لما تعرضنا لهذا الباب، ذكرت لكم أن مما يجري إلى وقت قريب ما يقال له الحكر، فيقول صاحب البيت أو صاحب الدار هذا الدار حكر لك، وهو يختلف عن العمرة. إيه صفته في الحكر؟ يقول هذا الدار لك تسكنه بإيجار سنوي، يذكر إيجار رمزي، ما كان البناء قائما لا يجوز لك أن تزيد عليه ولا أن تهدمه، فإذا لم يصلح للسكنة أو هدمته أو انهدم عاد إلى صاحبه، عاد إلى صاحبه. هذا اسمه إيش؟ الحكر. هذا اسمه الحكر، يحكر البناء، يقول هذه البناية لك ولأولادك مثلا تسكنها ما دام البناء قائما، هذا اسم الحكر، هو غير العمرة. وهذا حكمه، أنه ما دام، لأن المسلمين على شروطهم، لأن المسلمين على شروطهم، وباب العمرة مثل باب الحكر في هذه النقطة، في أن المسلمين على شروطهم، حيث أورد المصنف عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا أو فيما أعطوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك، ومعناه إذا قال هي لك ولعقبك فإنها لا ترجع إلى الذي أعمرها، لأن المسلمين على شروطهم. ثم أورد عن عبد الله بن عمر أنه ورث من حفصة بنت عمر دارها، قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. فائدة إيراد الإمام مالك لهذا الأثر في آخر الباب لبيان أن هذا الفقه لهذا الحديث قد جرى عليه العمل، وأنه عمل به الناس بعد يعني وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مما جرى عليه العمل. هذا ابن عمر يفعله في بيت حفص الذي ورثه بدون نكير من الصحابة، بدون نكير من الصحابة، فهو فعل الصحابي، لكنه يكتسب معنى الإجماع السكوتي، ويفيد أن ما دل عليه الحديث مما جرى عليه العمل. الباب الذي يليه.
رحمه الله تعالى: باب القضاء في اللقطة. قال: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال: وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. قال: وحدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها.
اللقطة هو المال الذي يجده الإنسان مثل ما نقول ضائع، لا يعرف من صاحبه، لا يعرف من صاحبهم. مثلا يجد الإنسان محفظة ساقطة، يجد الإنسان متاع ساقط ضايع ما يعرف هو حق مين، أو يجد مثلا غنمة ضائعة، أو يجد بقرة ضائعة، أو يجد ناقة ضائعة، فما يدري هذه لمن، هذه لمن. إذن اللقطة اسم للشيء الذي ضاع من مالكه فلا يعرف من هو، اسم للشيء الذي ضاع من مالكه فلا يعرف من هو. ذكر الشارح هنا الزرقاني قال اللقطة الشيء الذي يلتقط، وهي بضم اللام وفتح القاف لقطة، على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين. وقال عياض لا يجوز غيره، وقال الزمخشري في الفائق بفتح القاف، بفتح القاف، والعامة تسكنها، يصير اللقطة واللقطة، اللقطة واللقطة، انتهى. لكن جزم الخليل بالسكون لقطة، قال وأما بالفتح فهو اللاقط. وقال الأزهري، وقال الأزهري ما قاله هو القياس، لكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح لقطة ولا يقال لقطة. وفيها لغة ثالثة بضم اللام لقاطة وفتحة ومد بعد القاف لقاطة، ولغة رابعة قال بفتح اللام لقاطة، ووجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ بأنه للمبالغة فيما اختصت به، وهو أن كل من يراها يميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك. ايش تلاحظوا في هذا الكلام كله؟ ما عرفها. هذا الكلام كله شوف كم سطر، 5 أسطر، ترى ما عرفها، ضبطها بس، ضبطها. طيب ايش هي اللقطة؟ ما قال، هي اللي أنا قلتها لكم، هو المال أو المتاع الذي ضاع من صاحبه فلا يعرف من هو، هذا هو تعريفه. الكلمتين هذه هي التعريف، الباقي هذا كله 5 الأسطر هي إيش؟ ضبط. وهذا من المآخذ التي تؤخذ على بعض كتب اللغة، بعض كتب اللغة تقع فيها مآخذ، مثلا مادتها التعريف اللفظة من حيث بيان معناها في اللغة، صح؟ فيتكلم عليها في ضبطها ولا يذكر معناها، أو يعرفها بما يقتضي الدور، فتفتح في القاموس المحيط مثلا ما تعريف الظلم، يقول لك ضد العدل، أفتح العدل ما تعريف العدل، يقول لك ضد الظلم. يلا السلام عليكم. امشينا. هذا مؤاخذة ثانية. المؤاخذة الأولى أنه ما يذكر المعنى، يستغرق الكلام كله في الضبط، لكن ما عرف، ما قال ولا شيء في تعريفه. المأخذ الثاني أنه أحيانا يعرف بما يقتضي الدور. مأخذ ثالث على كتب اللغة تجدوها، إيش موضوع كتب اللغة؟ تعريف اللفظ من جهة المعنى اللغوي، تعريف اللفظ من جهة المعنى اللغوي، صح ولا لا؟ لما نجي يعرف اللفظ من جهة المعنى الشرعي، أخل ولا ما أخل؟ أخل، وهذا موجود في القاموس. يجي يعرف اللفظ بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي، وهذا موجود في القاموس، فيعترض عليه بأن هذا خلاف موضوعك، موضوعك التعريف اللغوي. وزي كده برضو يقع بعض الذين يتكلموا في الشريعة بالعكس، يعرف باللغوي وما يعرف المراد الشرعي، فتنتبه لهذا. في للأستاذ أحمد فارس الشدياق كتاب اسمه الجاسوس على القاموس، كله زي كده مؤاخذات على القاموس من هذا الباب. الآن شوفوا قدامكم 5 أسطر نقراها، نبغى يذكر تعريف اللقطة، ما ذكر تعريف اللقطة، كل اللي ذكروا كلام في ضبط اللقطة. أورد المصنف حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال أعرف عفاصها. العفاص هو الوعاء الذي توضع فيه، ولأنه في الغالب الذي يسقط هو كيس المال أو كيس النقود ويكون من الجلد ويثنى يعفص بعده على بعض، قال الرسول عفاصها. فذكر العفاص من باب ذكر الغالب، من باب ذكر الغالب، وإلا ممكن ما يكون الأمر المفقود هو مما يكون في عفاص، ممكن يكون أمر آخر، شيء آخر ما يكون في عفاص، ما يكون في جلد مثني بعضه على بعض. ولكن لأن الغالب أن الناس يفقدون أكياس أموالهم، وكانوا أول يستعملون مثل هذه الأكياس، أو الآن المحفظات، المحفظة الجلدية التي تثنى بعضها على بعض فيقال هذا عفاص، قال الرسول أعرف عفاصها. والمقصود صفة الوعاء الذي وجدتها فيه، أو الصفة التي وجدتها عليها، الصفة التي وجدتها عليها. قال ووكاءها، الوكاء هو الربط، الوكاء هو الربط. ومنه المثل الشهير قال يداك أوكت وفوك نفخ. هذا المثل يقال لإنسان كانوا أول ما عندهم كفرات ينفخوها بهواء ويحطوها لما ينزلوا الموية على أساس يطفو ما يغرق، إنما يأخذ القربة وينفخها بالهواء ثم يربطها ويأخذها معه وينزل الماء فيطفو. فأحيانا لا يحسن الربط فتتنسم عليه شيئا فشيئا فيغرق أو يكاد يغرق، فإذا نجا قيل له يداك أوكت وفوك نفخ، أنت المسؤول عن نفسك، أنت اللي ضيعت نفسك، ليش ما انتبهت؟ يداك أوكت وفوك، فأوكت يعني شدت وربطت على القربة، على هذه القربة. فهنا يقول الرسول اعرف عفاصها ووكائها، ثم عرفها سنة. عرفها سنة يعني أذكر هذا الأمر الذي وجدته في مجامع الناس، في الأسواق، عند أبواب المساجد، في إعلانات توزعها في الأماكن، إنه يا جماعة وجدنا كذا وكذا وكذا، من ضاع له شيء بهذا فليأتي إلينا بوصفه لنعطيه إياه. هذا معنى عرفها سنة، يعني أذكر صفة هذا الشيء، مو التفصيلية، الصفة العامة. فقل مثلا وجدنا محفظة نقود، وجدنا مثلا كيس متاع في المكان الفلاني، من ضاع له شيء على هذه الصفة فليأتي إلينا بوصفه لنعطيه إياه. فيجيك مثلا يقول لك نعم أنا ضاعت مني محفظة، فتقول له إيش لونها؟ يقول لك مثلا سوداء أو بنية، فتقول له طيب إيش فيها؟ يقول لك فيها كذا وكذا، أو يقول لك كيس متاع في كذا وكذا، لونه كذا، وضعه كذا، حاله كذا، فتعرف أنه صاحبها فتعطيه إياه. إذن التعريف بمعنى إيش؟ الإشهار والإعلان، الإشهار والإعلان. تقول عرف، ها يعني أشهر وأعلن عن هذا الأمر المفقود الذي وجد ليستدل صاحبه إليه فيأتي بوصفه فيأخذه. قال عرفها سنة، والظاهر أن السنة مدة مقصودة لأنها تكرر ذكرها في جميع الروايات، فأقل مدة للتعريف هي سنة، أقل مدة للتعريف هي سنة، خلاص. قال ثم عرفها سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني إذا جاء صاحبها وأخبرك بوصفها فأعطيها له، وإلا فشأنك بها، يعني إيش؟ أملكها؟ خلاص أملكها؟ لا، يعني أتصرف بها بس ترى تبقى عندك أمانة، فإنت تعرف وصفها تكتبه وتحفظه عندك. فإذا جاءك بعد سنة، بعد سنتين، قال بلغني أنك قبل سنتين وجدت كذا وكذا، ووصف كذا وكذا فانطبق مع الوصف المكتوب عندك فتقول له نعم وأنا استعملتها وأخذتها وهذا قيمتها، ترد له قيمتها. ليش؟ لأنه هو صاحبها وأنت إنما جاز لك التصرف بها لأنه يعني غلب على الظن أنه مو موجود، أما وقد جاء فيعود الحق إلى أهله، فيعود الحق إلى أهله. ولذلك قوله فشأنك بها يحتمل معنيين، يحتمل المعنى الأول فشأنك بها أن تتصرف بها كما تشاء، أو فشأنك بها أن تحفظها له إذا جاء. وبعض الناس وذكر هذا أهل الفقه قال ينبغي أن يكتب في هذا لورثته، إذا كان مال يعني مثلا أحيانا يكون المفقود عقد، عقد من اللولو، عقد من الذهب، اسواره، شيء ذهب سقط ضاع على ناس مساكين، عيالهم، بزورتهم، خادمتهم، ضاع، سقط عقد من الذهب، سقط سوار من الذهب، فأنت تتصرف به لكن تكتب صفته عندك إذا جاء. وممكن معنى ثالث فشأنك به بالتصدق به عنه، فإذا جاء أخبرته أنك تصدقت به عنه، فإن قبل الحمد لله، إما قبل أعطيه وتكون الصدقة هذه عنك أنت، خلاص. طيب، قال فضالة الغنم يا رسول الله، يعني ضالة الغنم، لقطة الغنم، ماذا نفعل بها؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها لا تتركها. وهذا محله إذا كانت في البرية، فإن سياق الكلام يدل أنها تكون في مكان يخشى عليها فيه، لذلك ذكر الذئب. أما إذا كانت في محل لا يخشى عليها فيه، مثلا هي لن تخرج عن الحي وما في إن شاء الله مشاكل كذا، فأحسن لك سيبها، إن شاء الله يجي صاحبها يدور عليها ويلاقيها، خلاص. لكن إن برضو أخذتها يلزمك تعريفها سنة، إن أخذتها برضو يلزمك تعريفها سنة. هذه الطريقة من الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الحكم هي المعروفة عند الفقهاء في أصول الفقه، في باب القياس، في مسالك العلة، مسلك السبر والتقسيم. السبر يعني التحقيق، التحقق، والتقسيم يعني ذكر الاحتمالات. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا على الغنم ذكر له 3 احتمالات، إما لك أو لأخيك أو للذئب. فأخوك الآن مو موجود والذئب يخشى منه، تصير لك، إذن شيلها. طب تشيلها على سبيل التملك؟ لا، على سبيل التعريف لمدة سنة. طيب يا أستاذ أنا خلال السنة هذه بأصرف عليها، بأحطها عندي في الحظيرة، بأسقيها موية، بأعطيها أكل، يعني في شغل، سجل خلال السنة هذه، سجل كل مصاريفك، إذا جاء صاحبها قل له هذه هي وترى إحنا صرفنا عليها كذا، أعطينا حقنا، خذها لك، خلاص. إذا أبقيتها سنة وما جاء صاحبها وتصرفت فيها وبعدها جاك، فأنت تقول له إحنا أكلناها ولا سوينا فيها شيء، لكن هي هذه مصاريفها، وإن شئت أعطيك قيمتها ونخصم منها مصاريفها، خلاص. الشاهد أن الرسول دلنا على طريقة للتوصل للحكم، وهي طريقة إيش؟ السبر والتقسيم. السبر والتقسيم يعني واحد يسألك عن مسألة، ممكن أنت تسبر كل الاحتمالات، تذكر كل التقسيمات للاحتمالات الممكنة، ثم تسبرها، ثم تنتهي إلى نتيجة، ثم تنتهي إلى نتيجة. هذا هو ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له فضالة، قال له فضال، أنا أقول فضالة، فقال له فضالة الإبل، هو زيد بن خالد الجهني، قال له فضالة الغنم، ثم قال له فضالة الإبل، قال له ما لك ولها، فإن معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشحم حتى يلقاها، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربه. إذن هذه يختلف حكمها عن الغنم، هذه يختلف حكمها عن الغنم. ثم أورد الإمام رحمه الله عن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بالطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. هذا الأثر أورده الإمام مالك على طريقته في بيان أن الحديث الذي ساقه مما جرى عليه العمل، وهنا جرى عليه العمل والفتوى من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النقطة الثانية أن هذا الأثر فيه فائدة. في الأول الكلام عن اللقطة من الدابة من كذا، الآن الكلام عن لقطة هي عن صرة دنانير، صرة دنانير، فهذه أيضا نفس الحكم، فاللقطة من الدنانير حكمها كحكم غيرها أنه يعرفها سنة. فيها مسألة ثالثة أن الإمام عمر قال له: عرفها عند أبواب المساجد، ومعنى ذلك أنه لا يجوز تعريفها داخل المساجد، وهذا من آداب المساجد، فإن المساجد لم تبنى لمثل هذه الأمور، لكن عند باب المسجد لا مانع، عند باب المسجد لا مانع، في الأسواق لا مانع، توزيع إعلانات في الأسواق وعند أبواب المساجد يقوم بمعنى التعريف والإعلام والإشهار، صح ولا لا؟ طيب. ثم أورد عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها. يعني عبد الله بن عمر كان هذا رأيه، كان يرى أن الإنسان لا يملك اللقطة بمجرد التقاطها، ولو أنه عرفها سنة، ولو أنه عرفها سنة تبقى عنده أمانة، وهذا ممكن في الأشياء التي لا تكلف، يعني إذا كانت غنما مثلا سأتكلف أنا طول الفترة يمكن أجيب قيمتها بإطعامها والإشراف عليها وكذا، صح ولا لا؟ أما في الأشياء التي تكلف مذهب ابن عمر صعب، مذهب ابن عمر صعب، ولذلك الجمهور على الكلام السابق الذي ذكرناه من أن اللقطة تعرف سنة ثم بعد ذلك فشأنك بها، إلا أنها تبقى عندك أمانة. مسألة على ما سبق، لقطة الحرم تختلف عن سائر الأماكن، لا يجوز لك أن ترفعها ولا أن تلتقطها، فإذا رفعتها والتقطتها وأخذتها وجب عليك التعريف للأبد، ما تملكها ولا فتصير في رقبتك، جالسة عندك أمانة على مذهب ابن عمر، وهذا خصوصية لأرض الحرم، هذه خصوصية لأرض الحرم، لذلك أي شيء تجده في الحرم ساقط لا من باب اللقطات لا تحمله ولا ترفعه، اتركه إلا الأشياء التافهة. ودليل ذلك في الأشياء التافهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم مكة، وأباح في المدينة التقاط الأمور التافهة كالتمرة ونحوها والسواك الصغير وغير ذلك، فأباحه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور كحرمة مكة، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة بمثل ما دعا إبراهيم، بمثلي ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة من البركة، وهذا سبب ما تجدونه من البركة في أسواق المدينة، والحمد لله على فضله وإنعامه. نعم، أمرك أبو هاشم. ها؟ ما جاب، إحنا ضفناها مسألة، ما أدري والله، أدري احتمال ما صح عنده، احتمال كذا. ما يلزمك أنت ترفع عشرة، إلا يعني إلا إن كان قلنا قياسا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم هي لك أو للسارق، ها، أو لأخيك، فتقول: لا، أنا أشيلها لأخي، لا يأخذها سارق ولا يردها. فمثل هذا صح، واضح؟ الأستاذ يسأل سؤال مفيد نطبق فيه الكلام السابق. قال أنا في خارج الحرم وجدت لقطة، لكني أعرف أنه لحولي ناس ما يحفظوا حق الناس لو لقيوه، فقال لو تركتها أعرف أنهم سيأخذونها وخلاص انتهى الموضوع، فهل يسعني أن أتركها أو لا؟ فقل نطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال هي لك أو للذئب أو لأخيك، فالآن أخوك ما في، فهي هي لك أو للسارق، أو ما نقول عنه سارق، انتبهوا، ما نقول عن هذا سارق، إنما نقول يأخذها من لا يتورع فيها. فإذا أخذها، إذا تركتها فأنت تتركها الإنسان قد يأخذها من حق أخيك ولا يبين، ولا يبين، فالأولى إنك تحملها إذا غلب على ظنك إن شاء الله أنك تستطيع الوفاء بحق اللقطة من التعريف سنة وإلى آخره، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. نعم نعم. هنا إذا غلب على ظنك أن هذا مو لقطة إنما مثل ما تفضلت أثاث مستعمل استغنى عنه أصحابه، هذا خلاص ما هو لقطة، ما هو لقطة، انتهى وخلاص، هو استغنى عنه تركه، أنت تشيله ما يضر، عرفت؟ لحظة، لكني أنا أقول لكم لا تشيلوا الأثاث المستعمل اللي أنت تأكدوا. دريت قبل فترة أنه بعض الناس جاهم في أثاثهم في البيت آفة، آفة اسمها إيش؟ لا لا مو الأرض، البق اسمه البق فعلا، اسمه إيش؟ بق الفراش. فالأثاث طيب، لكن البق هذا معالجته صعبة، صعبة جدا ما يروح، فينزلوا يرموه. المفروض أنا لما كلمني بعض الناس أعرفه قلت له لازم تحط ورقة عليه لا تضر أخوانك، لا ضرر ولا ضرار. ففعلا نزلوا في الشارع والورقة هذه إنه ترى هذا في بق وأنا تركته من أجل هذا، فلا تشيل شيء مرمي في الشارع هل أنت تتأكد؟ ترى أحيانا تجيب أنت آفة لبيتك، وإذا مسك في بيتك صعب أنك تعالجه. بق الفراش هذا يجي في الكنبات، يجي في الباطرمات، يجي في كذا، مو زي الأرض في الخشب، خلاص. ويعني ربنا يسلمنا وإياكم لو واحد فيكم حصل له زي كده واضطر يخرج بعض متاعه في الظاهر صالح لكن في هذه الآفة، أنا أرى أنه ينبغي عليه أن يكتب ويعلق أو يلصق أنه هذا فيه كذا، أو يأخذ إلى مكانه ويحرقه، لأنه هذا أنت تضر الناس، تضر الناس بهذا، وهذا صعب أنه يتعالج، معالجته صعبة جدا جدا، خلاص. طيب.
استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة، أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به، ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء.
هذه المسألة هي مثل المسألة السابقة، فقد الذي التي سبقت في الباب، فقط الذي زاده الإمام مسألة إذا استهلكها العبد قبل السنة، والحكم كما قال الإمام إذا استهلكها قبل السنة ثبتت في ذمته لصاحبها إذا جاء، ثبتت في ذمته لصاحبها إذا جاء. فإن كان الذي استهلكها عبد مملوك فتكون قيمتها على سيده، قيمتها على سيده. إن قال السيد والله أنا ما بدي أدفع شيء، فنقول له سير العبد هذا يسلم لصاحب اللقطة إذا حضر، إن شاء باعه إن شاء كذا، يعني يكون قيمة اللقطة في قيمة العبد. تأخذ عليك من قيمة العبد. هذا معنى هذا الباب. نعم.
على باب القضاء في الضوال. قال مالك عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات فقال له ثابت إنه قد شغلني عن ضيعتي. فقال له عمر أرسله حيث وجدته. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال. قال وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.
الضوال اسم للدواب الضالة. يبدو من هذا الباب أن الغالب فيها المراد إبل، ضوال الإبل. في الأثر الأول أورد فيه أن ثابت بن الضحاك الأنصاري وجد بعيرا بالحرة في المدينة فعقله، عقله يعني أتى بحبل صغير فربطه من يده حتى لا يتحرك وثبت عنده يعني. ولذلك في حديث أبي بكر الصديق مع عمر بن الخطاب قال والله لو منعوني عقالا، أحد الروايات عقالا وفي رواية عناقا. العقال يعني الحبل الصغير الذي تربط به السائمة خاصة الإبل حينما تقدم للزكاة أو غيرها فتكون مربوطة بمثل هذه العقل. قال ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات، يعني كأنه كل يوم يعرفه 3 مرات لمدة سنة. فقال له أمير المؤمنين أنا مشغول ماني فاضي إيش تباني يعني. قال له عمر أجل روح للمكان اللي أنت وجدتها فيه وفكها. ليش؟ لأن الإبل معها سقاءها وغذاءها وحذاءها تمشي كما شاء، تجد الماء والشجر ولا يؤذيها شيء، فهي إن شاء الله تحفظ نفسها ولعل صاحبها يجي يدور عليها قريب من مكانها أو في مكانها ويلاقيها. روح فكها في مكانها خلاص. اللي نستفيده إحنا من هذا إنه هذا الأمر إحنا نسويه لو حصل من إنسان بالغلط إنه ولده أو أحد جاهل شال لقطة في مكة مثلا، نقول روح حطها في مكانها خلاص وبعد لا ترجع تسوي زي كذا، مثل ما فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ثم أورد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال. من أخذ ضالة قبل أن يعرفها كما جاء في رواية، من أخذ ضالة قبل أن يعرفها فهو ضال، يعني عاصي مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فمن أخذ اللقطة قبل أن يعرفها لمدة عام فهو عاصي وضال، وتبقى هذه في ذمته لصاحبها، وعمله هذا ضلال. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من آوى محدثا، وجاء في رواية من آوى ضالا، من آوى ضالا. طيب قال فهو ضال، ضال يعني وقع في المعصية وفي الإثم وفي المخالفة. وإذا تذكرنا أنه في الرواية أن عمر قال هذا الكلام وهو مسند ظهره إلى الكعبة، ممكن ما نقيدها بكلمة التعريف، ممكن نقيدها كمان بكلمة ثانية، فنقول احسنت، من أخذ ضالة الحرم ولم يستمر عمره يعرفها مع سر تعريف لمدة سنة فهو ضال، فهو ضال. طبعا من فوائد هذه الرواية أو هذا الحديث جواز الاستناد إلى الكعبة، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإسراء والمعراج أنه رأى سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، فهذا أمر معروف. وجاء أيضا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في ظل الكعبة، كان يجلس في ظل الكعبة، فكل هذا من الأمور التي تجوز شرعا ولا حرج إن شاء الله فيها. ثم أورد الإمام قصة أموال الصدقة والحمى الذي كان يحمى. قال أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. وهذا من السياسة الشرعية، هذا من السياسة الشرعية، في بعض الأمور تترك للحاكم في التصرف. الآن الإبل هذه إذا كثرت 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 أضرت بالناس، فإذا تأبلت يعني صارت تتناتج وصارت يعني كانت أول شيء لا تتجاوز العشرة، ثم العشرة صارت 20، ثم 20 صارت 100، ثم 100 صارت 200 وتكاثرت، سيتضرر الناس. إحنا إلى يومك هذا نتضرر بالإبل التي لها راعيها إذا لم ينتبه إليها وخرجت إلى الطريق، حوادث السيارات والإبل الله، فما بالك إبل مؤبلة تتكاثر قريبا من مجمع الناس. فرأى عثمان أنه لا، ما نفعل هذا، ماذا نفعل؟ نأخذ صفتها ونكتبها عندنا ونبيعها ونضع قيمتها في بيت المال، نضع قيمتها في بيت مال المسلمين. إذا جاء صاحب إبل وذكر لنا وصفا من الوصف الموجود عندنا أعطيناه قيمتها، وكل شيء بعناه حطينا وصفه بجانبه ونعطيه. فهذا السياسة الشرعية لمراعاة مصالح الناس، هذا السياسة الشرعية لمراعاة مصالح الناس، واضح؟ وهذا تصرف في المعنى، يعني تصرف في الحديث بفهم المعنى المقصود مع الأحاديث الأخرى، مع الأحاديث الأخرى. إذا تناتجت وتكاثرت وصارت تسوي لنا مشكلة وما صار يعني الوضع يعني محرج، لا يا أخي خلاص خذوها وبيعوها، يصير كل واحد يشتريها مسؤول عنها ويحجزها عن الناس، وإحنا قيمتها نحفظها في بيت مال المسلمين. وإذا جاء صاحب إبل ضائعة وذكر لنا صفتها وتطابقت مع الصفة الموجودة عندنا لإبل من الإبل التي بعناها أعطيناه قيمتها. فهذا من تصرف الخلفاء الراشدين، وهو من السياسة الشرعية التي كان يراعيها الأئمة رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الحي عن الميت. قال: حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلك، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك.
لا إله إلا الله. طبعا هذا الباب الآن إحنا سندخل في أحكام الوصية، الآن كل الأبواب اللي راح تجينا بعد كذا وراء بعض مجموعة أبواب كلها في الوصية، فكأننا انتهينا من أبواب القضاء، لكن ستلاحظ أنه سيأتي بعد كذا باب جامع القضاء وكراهيته. فكان الإمام أورد الوصية من باب القضاء في الوصية، ومهد لها ببعض الأحكام. طيب، صدقة الحي عن الميت، الأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى. الأصل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني هو أجراها في حياته، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. هذا الأصل. لكن دلت الأحاديث أن الميت ينتفع بأشياء أخرى، ولو لم يوصي بها، ولو لم يذكرها، ولو لم يعني يأمر بها. من ذلك أن يتصدق الحي عن الميت. أم سعد بن عبادة وولدها مسافر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مرضت مرض الموت، خلاص حضرتها الوفاة، فقالوا لها يعني أوصي. قالت أنا ما عندي شيء. قالوا لها هذا المال. قالت لهم هذا مال ولدي مو مالي أنا. فما أوصت ولا ذكرت شيء، وماتت الله يرحمها. فذكر ذلك لسعد بن عبادة، فذهب سعد بن عبادة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أمي افتلتت، يعني جاه الموت بغتة كده وما وصت، أو أمي ماتت وما وصت، أفيزي عنها أني أتصدق عنها؟ قال له عليه الصلاة والسلام: نعم. شوف الحديث، قال: فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سعد: فحائط كذا وكذا صدق عنها لحائط سمى. فهذا الحديث يفيد أن صدقة الولد عن أمه إيش؟ تنفع أمه، وحكم الأب كحكم الأم. إذن صدقة الولد عن والديه بعد وفاتهما ولو لم يوصي بذلك ولو لم يطلب ذلك تنفعهم. صدقة الولد عن والديه تنفع والديه المتوفين، كما دل عليه هذا الحديث، فيصير هذا من مخصصات العمومات السابقة. وذهب بعض أهل العلم أن هذا ما هو تخصيص، بل قال هذا نفسه الذي دلت عليه الآية: أليس الولد من سعي أبيه وأمه؟ والله يقول: وأن ليس للإنسان إلا. فهو يقول: أنا مو بس أقول صدقة الولد عن أبيه وأمه تنفعهما، بل أقول كل عمل الولد الصالح ينفع والديه. ألا ترى إلى سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي إن ابني من أهلي، ماذا قال الله عز وجل له؟ قال: إنه عمل. مفهوم المخالفة أنه، وفي رواية أو في قراءة أنه عمل غير، فلو مفهوم المخالفة أنه لو عمل الصالح لكان من كسبه، لكان له. هذا مفهوم المخالفة. حياك الله. باقي وقت؟ خلاص. طيب نكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. غدا نكمل إن شاء الله. السلام عليكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نواصل شرح كتاب الأقضية من موطأ الإمام مالك رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند قوله القضاء في اللقطة. نقرأ
شيخ، قرأنا حديث العمرة ولم نتكلم،
ما تكلمنا عليه. مرحبا. طيب نقرأ القضاء في العمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في العمرة. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك. قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها. قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له.
نعم. القضاء في العمرة هذا وجه من وجوه المعاملات كان يحصل عند السلف الصالح، فكان أحدهم إذا عنده فضل من بيت أو من دار ورأى في آخر حاجة إلى سكن هذا البيت أو هذا الدار قال له: أسكن في هذا البيت عمرك، وأحيانا يقول: أسكن في هذا البيت عمرك وهي لك ولعقبك. في الصورة الأولى يكون حكم سكنه في هذا الدار إلى غاية تنتهي وهي وفاته، فإذا توفى عاد البيت أو الدار إلى مالكه أو ورثته. أما في الصورة الثانية إذا قال: أسكن في هذا الدار عمرك وهي لك ولعقبك من بعدك، فإنه قد ملكها إياه، فإذا ما مات ملكها أولاده وعقبه من بعده ولا تعود إلى الذي أعمرها. هذا حكم العمرة، والإمام عقد الباب لبيان هذا الحكم فأورد فيه حديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. يعني حصل فيه التملك، فكأنه قال: هي ملكك، هي لك ولعقبك من بعدك، خلاص صارت ملكك، فما يجوز له أن يرجع في هذه التي أعطاها. وذكرت لكم في آخر درس في لما تعرضنا لهذا الباب ذكرت لكم أن مما يجري إلى وقت قريب ما يقال له الحكر، فيقول صاحب البيت أو صاحب الدار: هذا الدار حكر لك، وهو يختلف عن العمرة. إيه صفته في الحكر؟ يقول: هذا الدار لك تسكنه بإيجار سنوي، يذكر إيجار رمزي، ما كان البناء قائما لا يجوز لك أن تزيد عليه ولا أن تهدمه، فإذا لم يصلح للسكنة أو هدمته أو انهدم عاد إلى صاحبه، هذا اسمه إيش؟ الحكر. يحكر البناء، يقول: هذه البناية لك ولأولادك مثلا تسكنها ما دام البناء قائما، هذا اسم الحكر، هو غير العمرة. وهذا حكمه، أنه ما دام لأن المسلمين على شروطهم. وباب العمرة مثل باب الحكر في هذه النقطة في أن المسلمين على شروطهم، حيث أورد المصنف عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا أو فيما أعطوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك، ومعناه إذا قال هي لك ولعقبك فإنها لا ترجع إلى الذي أعمرها، لأن المسلمين على شروطهم. ثم أورد عن عبد الله بن عمر أنه ورث من حفصة بنت عمر دارها، قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. فائدة إيراد الإمام مالك لهذا الأثر في آخر الباب لبيان أن هذا الفقه لهذا الحديث قد جرى عليه العمل، وأنه عمل به الناس بعد يعني وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مما جرى عليه العمل. هذا ابن عمر يفعله في بيت حفص الذي ورثه بدون نكير من الصحابة، بدون نكير من الصحابة، فهو فعل الصحابي، لكنه يكتسب معنى الإجماع السكوتي، ويفيد أن ما دل عليه الحديث مما جرى عليه العمل. الباب الذي يليه.
رحمه الله تعالى: باب القضاء في اللقطة. قال: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال: وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. قال: وحدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها.
اللقطة هو المال الذي يجده الإنسان مثل ما نقول ضائع، لا يعرف من صاحبه، لا يعرف من صاحبه. مثلا يجد الإنسان محفظة ساقطة، يجد الإنسان متاع ساقط ضايع ما يعرف هو حق مين، أو يجد مثلا غنم ضائعة، أو يجد بقرة ضائعة، أو يجد ناقة ضائعة، فما يدري هذه لمن، هذه لمن. إذن اللقطة اسم للشيء الذي ضاع من مالكه فلا يعرف من هو، اسم للشيء الذي ضاع من مالكه فلا يعرف من هو. ذكر الشارح هنا الزرقاني قال: اللقطة الشيء الذي يلتقط، وهي بضم اللام وفتح القاف، لقطة على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين. وقال عياض: لا يجوز غيره. وقال الزمخشري في الفائق: بفتح القاف، بفتح القاف، والعامة تسكنها، يصير اللقطة واللقطة، اللقطة واللقطة، انتهى. لكن جزم الخليل بالسكون لقطة، قال: وأما بالفتح فهو اللاقط. وقال الأزهري: وقال الأزهري: ما قاله هو القياس، لكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح لقطة، ولا يقال لقطة، وفيها لغة ثالثة بضم اللام لقاطة وفتحة ومد بعد القاف لقاطة، ولغة رابعة قال بفتح اللام لقاطة، ووجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ بأنه للمبالغة فيما اختصت به، وهو أن كل من يراها يميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك. إيش تلاحظوا في هذا الكلام كله؟ ما عرفها هذا الكلام كله، شوف كم سطر، 5 أسطر، ترى ما عرفها، ضبطها بس ضبطها. طيب إيش هي اللقطة؟ ما قال، هي اللي أنا قلتها لكم، هو المال أو المتاع الذي ضاع من صاحبه فلا يعرف من هو، هذا هو تعريفه، الكلمتين هذه هي التعريف، الباقي هذا كله 5 الأسطر هي إيش؟ ضبط. وهذا من المآخذ التي تؤخذ على بعض كتب اللغة، بعض كتب اللغة تقع فيها مآخذ، مثلا مادتها التعريف اللفظة من حيث بيان معناها في اللغة، صح؟ فيتكلم عليها في ضبطها ولا يذكر معناها، أو يعرفها بما يقتضي الدور، فتفتح في القاموس المحيط مثلا ما تعريف الظلم، يقول لك ضد العدل، أفتح العدل ما تعريف العدل، يقول لك ضد الظلم. يلا السلام عليكم امشينا. هذا مؤاخذة ثانية. المؤاخذة الأولى أنه ما يذكر المعنى، يستغرق الكلام كله في الضبط، لكن ما عرف، ما قال ولا شيء في تعريفه. المأخذ الثاني أنه أحيانا يعرف بما يقتضي الدور. مأخذ ثالث على كتب اللغة تجدوها، إيش موضوع كتب اللغة؟ تعريف اللفظ من جهة المعنى اللغوي، تعريف اللفظ من جهة المعنى اللغوي، صح ولا لا؟ لما نجي أعرف اللفظ من جهة المعنى الشرعي، أخل ولا ما أخل؟ أخل، وهذا موجود في القاموس. يجي يعرف اللفظ بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي، وهذا موجود في القاموس، فيعترض عليه بأن هذا خلاف موضوعك، موضوعك التعريف اللغوي. وزي كده برضو يقع بعض الذين يتكلموا في الشريعة بالعكس، يعرف باللغوي ما يعرف المراد الشرعي، فتنتبه لهذا. في للأستاذ أحمد فارس السدياق كتاب اسمه الجاسوس على القاموس، كله زي كده مؤاخذات على القاموس من هذا الباب. الآن شوفوا قدامكم 5 أسطر نقراها، نبغى يذكر تعريف اللقطة، ما ذكر تعريف اللقطة، كل اللي ذكروا كلام في ضبط اللقطة. أورد المصنف حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها. العفاص هو الوعاء الذي توضع فيه، ولأنه في الغالب الذي يسقط هو كيس المال أو كيس النقود ويكون من الجلد ويثنى يعفص بعده على بعض، قال الرسول عفاصها، فذكر العفاص من باب ذكر الغالب، من باب ذكر الغالب، وإلا ممكن ما يكون الأمر المفقود هو مما يكون في عفاص، ممكن يكون أمر آخر، شيء آخر، ما يكون في عفاص، ما يكون في جلد مثني بعضه على بعض، ولكن لأن الغالب أن الناس يفقدون أكياس أموالهم، وكانوا أول يستعملون مثل هذه الأكياس، أو الآن المحفظات، المحفظة الجلدية التي تثنى بعضها على بعض فيقال هذا عفاص، قال الرسول أعرف عفاصها، والمقصود صفة الوعاء الذي وجدتها فيه، أو الصفة التي وجدتها عليها، الصفة التي وجدتها عليها. قال ووكاءها، الوكاء هو الربط، الوكاء هو الربط، ومنه المثل الشهير قال يداك أوكت وفوك نفخ. هذا المثل يقال لإنسان كانوا أول ما عندهم ما عندهم كفرات ينفخوها بهواء ويحطوها لما ينزل الموية على أساس يطفو ما يغرق، إنما يأخذ القربة وينفخها بالهواء ثم يربطها ويأخذها معه وينزل الماء فيطفو. فأحيانا لا يحسن الربط فتتنسم عليه شيئا فشيئا فيغرق أو يكاد يغرق، فإذا نجا قيل له يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت المسؤول عن نفسك، أنت اللي ضيعت نفسك، ليش ما انتبهت؟ يداك أوكتا وفوك، فأوكتا يعني شدتا وربطتا على القربة، على هذه القربة. فهنا يقول الرسول اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة. عرفها سنة يعني أذكر هذا الأمر الذي وجدته في مجامع الناس، في الأسواق، عند أبواب المساجد، في إعلانات توزعها في الأماكن، إنه يا جماعة وجدنا كذا وكذا وكذا، من ضاع له شيء بهذا فليأتي إلينا بوصفه لنعطيه إياه. هذا معنى عرفها سنة، يعني أذكر صفة هذا الشيء، مو التفصيلية، الصفة العامة. فقل مثلا وجدنا محفظة نقود، وجدنا مثلا كيس متاع في المكان الفلاني، من ضاع له شيء على هذه الصفة فليأتي إلينا بوصفه لنعطيه إياه. فيجيك مثلا يقول لك نعم أنا ضاعت مني محفظة، فتقول له إيش لونها؟ يقول لك مثلا سوداء أو بنية، فتقول له طيب إيش فيها؟ يقول لك فيها كذا وكذا، أو يقول لك كيس متاع فيه كذا وكذا، لونه كذا، وضعه كذا، حاله كذا، فتعرف أنه صاحبه فتعطيه إياه. إذن التعريف بمعنى إيش؟ الإشهار والإعلان، الإشهار والإعلان. تقول عرف، ها؟ يعني أشهر وأعلن عن هذا الأمر المفقود الذي وجد ليستدل صاحبه إليه فيأتي بوصفه فيأخذه. قال عرفها سنة، والظاهر أن السنة مدة مقصودة لأنها تكرر ذكرها في جميع الروايات، فأقل مدة للتعريف هي سنة، أقل مدة للتعريف هي سنة، خلاص. قال ثم عرفها سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني إذا جاء صاحبها وأخبرك بوصفها فأعطيها له، وإلا فشأنك بها، يعني إيش؟ أملكها خلاص، أملكها، لا يعني أتصرف بها بس ترى تبقى عندك أمانة، فإنت تعرف وصفها تكتبه وتحفظه عندك. فإذا جاءك بعد سنة بعد سنتين قال بلغني أنك قبل سنتين وجدت كذا وكذا ووصفه كذا وكذا فانطبق مع الوصف المكتوب عندك، فتقول له نعم وأنا استعملتها وأخذتها وهذا قيمتها، ترد له قيمتها. ليش؟ لأنه هو صاحبها وأنت إنما جاز لك التصرف بها لأنه يعني غلب على الظن أنه مو موجود، أما وقد جاء فيعود الحق إلى أهله، فيعود الحق إلى أهله. ولذلك قوله فشأنك بها يحتمل معنيين، يحتمل المعنى الأول فشأنك بها أن تتصرف بها كما تشاء، أو فشأنك بها أن تحفظها له إذا جاء. وبعض الناس وذكر هذا أهل الفقه قال ينبغي أن يكتب في هذا لورثته، إذا كان مال يعني مثلا أحيانا يكون المفقود عقد، عقد من اللولو، عقد من الذهب، أسوارة، شيء ذهب سقط ضاع على ناس مساكين، عيالهم، بزورتهم، خادمتهم، ضاع، سقط عقد من الذهب، سقط سوار من الذهب، فأنت تتصرف به لكن تكتب صفته عندك إذا جاء. وممكن معنى ثالث فشأنك به بالتصدق به عنه، فإذا جاء أخبرته أنك تصدقت به عنه، فإن قبل الحمد لله، إما قبل أعطيه وتكون الصدقة هذه عنك أنت، خلاص. طيب، قال فضالة الغنم يا رسول الله، يعني ضالة الغنم، لقطة الغنم، ماذا نفعل بها؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها لا تتركها. وهذا محله إذا كانت في البرية، فإن سياق الكلام يدل أنها تكون في مكان يخشى عليها فيه، لذلك ذكر الذئب. أما إذا كانت في محل لا يخشى عليها فيه، مثلا هي لن تخرج عن الحي وما في إن شاء الله مشاكل كذا، فأحسن لك سيبها، إن شاء الله يجي صاحبها يدور عليها ويلاقيها خلاص. لكن إن برضو أخذتها يلزمك تعريفها سنة، إن أخذتها برضو يلزمك تعريفها سنة. هذه الطريقة من الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الحكم هي المعروفة عند الفقهاء في أصول الفقه في باب القياس، في مسالك العلة، مسلك السبر والتقسيم. السبر يعني التحقيق التحقق، والتقسيم يعني ذكر الاحتمالات. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا على الغنم ذكر له 3 احتمالات، إما لك أو لأخيك أو للذئب. فأخوك الآن مو موجود والذئب يخشى منه، تصير لك، إذن شيلها. طب تشيلها على سبيل التملك؟ لا، على سبيل التعريف لمدة سنة. طيب يا أستاذ أنا خلال السنة هذه بأصرف عليها، بأحطها عندي في الحظيرة، بأسقيها موية، بأعطيها أكل، يعني في شغل، سجل خلال السنة هذه، سجل كل مصاريفك. إذا جاء صاحبها قل له هذه هي، وترى إحنا صرفنا عليها كذا، أعطينا حقنا، خذها لك خلاص. إذا أبقيتها سنة وما جاء صاحبها وتصرفت فيها وبعدها جاك، فأنت تقول له إحنا أكلناها ولا سوينا فيها شيء، لكن هي هذه مصاريفها، وإن شئت أعطيك قيمتها ونخصم منها مصاريفها خلاص. الشاهد أن الرسول دلنا على طريقة للتوصل للحكم، وهي طريقة إيش؟ السبر والتقسيم. السبر والتقسيم يعني واحد يسألك عن مسألة، ممكن أنت تسبر كل الاحتمالات، تذكر كل التقسيمات للاحتمالات الممكنة، ثم تسبرها، ثم تنتهي إلى نتيجة، ثم تنتهي إلى نتيجة. هذا هو ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له فضالة، قال له فضالة، أنا أقول فضالة، فقال له فضالة الإبل، هو زيد بن خالد الجهني، قال له فضالة الغنم، ثم قال له فضالة الإبل. قال له ما لك ولها، فإن معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشحم حتى يلقاها، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. إذن هذه يختلف حكمها عن الغنم، هذه يختلف حكمها عن الغنم. ثم أورد الإمام رحمه الله عن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام، فوجد صرة فيها 80 دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. هذا الأثر أورده الإمام مالك على طريقته في بيان أن الحديث الذي ساقه مما جرى عليه العمل، وهنا جرى عليه العمل والفتوى من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النقطة الثانية أن هذا الأثر فيه فائدة. في الأول الكلام عن اللقطة من الدابة من كذا، الآن الكلام عن لقطة هي عن صرة دنانير، صرة دنانير، فهذه أيضا نفس الحكم، فاللقطة من الدنانير حكمها كحكم غيرها، أنه يعرفها سنة. فيها مسألة ثالثة أن الإمام عمر قال له عرفها عند أبواب المساجد، ومعنى ذلك أنه لا يجوز تعريفها داخل المساجد، وهذا من آداب المساجد، فإن المساجد لم تبنى لمثل هذه الأمور، لكن عند باب المسجد لا مانع، عند باب المسجد لا مانع، في الأسواق لا مانع، توزيع إعلانات في الأسواق وعند أبواب المساجد يقوم بمعنى التعريف والإعلام والإشهار، صح ولا لا؟ طيب. ثم أورد عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر عرفها، قال قد فعلت، قال زد، قال قد فعلت. فقال عبد الله لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. يعني عبد الله بن عمر كان هذا رأيه، كان يرى أن الإنسان لا يملك اللقطة بمجرد التقاطها، ولو أنه عرفها سنة، ولو أنه عرفها سنة تبقى عنده أمانة. وهذا ممكن في الأشياء التي لا تكلف، يعني إذا كانت غنما مثلا سأتكلف أنا طول الفترة يمكن أجيب قيمتها بإطعامها والإشراف عليها وكذا، صح ولا لا؟ أما في الأشياء التي تكلف مذهب ابن عمر صعب، مذهب ابن عمر صعب. ولذلك الجمهور على الكلام السابق الذي ذكرناه من أن اللقطة تعرف سنة ثم بعد ذلك فشأنك بها، إلا أنها تبقى عندك أمانة. مسألة على ما سبق، لقطة الحرم تختلف عن سائر الأماكن، لا يجوز لك أن ترفعها ولا أن تلتقطها. فإذا رفعتها والتقطتها وأخذتها وجب عليك التعريف للأبد، ما تملكها ولا فتصير في رقبتك، جالسة عندك أمانة على مذهب ابن عمر. وهذا خصوصية لأرض الحرم، هذه خصوصية لأرض الحرم. لذلك أي شيء تجده في الحرم ساقط لا من باب اللقطات لا تحمله ولا ترفعه، اتركه إلا الأشياء التافهة. ودليل ذلك في الأشياء التافهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم مكة، وأباح في المدينة التقاط الأمور التافهة كالتمرة ونحوها والسواك الصغير وغير ذلك، فأباحه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور كحرمة مكة، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة بمثل ما دعا إبراهيم، بمثلي ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة من البركة. وهذا سبب ما تجدونه من البركة في أسواق المدينة، والحمد لله على فضله وإنعامه. نعم أمرك أبو هاشم. ها ما جاب، احنا ضفناها مسألة، ما أدري والله أدري، احتمال ما صح عنده احتمال كذا. ما يلزمك أنت ترفع عشرة إلا يعني إلا إن كان قلنا قياسا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم هي لك أو للسارق ها أو لأخيك، فتقول لا أنا أشيلها لأخي لا يأخذها سارق ولا يردها، فمثل هذا صح. واضح؟ الأستاذ يسأل سؤال مفيد نطبق فيه الكلام السابق. قال أنا في خارج الحرم وجدت لقطة، لكني أعرف أنه لحولي ناس ما يحفظوا حق الناس لو لقيوه، فقال لو تركتها أعرف أنهم سيأخذونها وخلاص انتهى الموضوع، فهل يسعني أن أتركها أو لا؟ فقل نطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال هي لك أو للذئب أو لأخيك، فالآن أخوك ما في، فهي لك أو للسارق أو ما نقول عنه سارق، انتبهوا ما نقول عن هذا سارق، إنما نقول يأخذها من لا يتورع فيها. فإذا أخذها إذا تركتها فأنت تتركها الإنسان قد يأخذها من حق أخيك ولا يبين، ولا يبين، فالأولى إنك تحملها إذا غلب على ظنك إن شاء الله أنك تستطيع الوفاء بحق اللقطة من التعريف سنة وإلى آخره. ونسأل الله الإعانة والتوفيق. نعم نعم. هنا إذا غلب على ظنك أن هذا مو لقطة إنما مثل ما تفضلت أثاث مستعمل استغنى عنه أصحابه، هذا خلاص ما هو لقطة، ما هو لقطة، انتهى وخلاص، هو استغنى عنه تركه، أنت تشيله ما يضر، عرفت؟ لحظة، لكني أنا أقول لكم لا تشيلوا الأثاث المستعمل اللي أنت تأكدوا. دريت قبل فترة أنه بعض الناس جاهم في أثاثهم في البيت آفة، آفة اسمها إيش؟ لا لا مو الأرض، البق، البق، البق اسمه البق فعلا، اسمه إيش؟ بق الفراش، بق الفراش. فالأثاث طيب، لكن البق هذا معالجته صعبة، صعبة جدا، ما يروح، فينزلوا يرموه. المفروض أنا لما كلمني بعض الناس أعرف قلت لازم تحط ورقة عليه، لا تضر أخوانك، لا ضرر ولا ضرار. ففعلا نزلوا في الشارع والورقة هذه إنه ترى هذا في بق وأنا تركته من أجل هذا، فلا تشيل شيء مرمي في الشارع. هل أنت تأكد؟ ترى أحيانا تجيب أنت آفة لبيتك، وإذا مسك في بيتك صعب أنك تعالجه. بق الفراش هذا يجي في الكنبات، يجي في الباطرمات، يجي في كذا، مو زي الأرض في الخشب، خلاص. ويعني ربنا يسلمنا وإياكم، لو واحد فيكم حصل له زي كده واضطر يخرج بعض متاعه في الظاهر صالح لكن في هذه الآفة، أنا أرى أنه ينبغي عليه أن يكتب ويعلق أو يلصق أنه هذا فيه كذا، أو يأخذ إلى مكانه ويحرقه، لأنه هذا أنت تضر الناس، تضر الناس بهذا، وهذا صعب أنه يتعالج، معالجته صعبة جدا جدا، خلاص. طيب.
استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة، وذلك سنة، أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به، ولم تكن في رقبته، ولم يكن على سيده فيها شيء.
المسألة هي مثل المسألة السابقة، فقد الذي التي سبقت في الباب، فقط الذي زاده الإمام، مسألة إذا استهلكها العبد قبل السنة، والحكم كما قال الإمام إذا استهلكها قبل السنة ثبتت في ذمته لصاحبها إذا جاء، ثبتت في ذمته لصاحبها إذا جاء. فإن كان الذي استهلكها عبد مملوك فتكون قيمتها على سيده، قيمتها على سيده. إن قال السيد: والله أنا ما بدي أدفع شيء، فنقول له سير العبد هذا يسلم لصاحب اللقطة إذا حضر، إن شاء باعه، إن شاء كذا، يعني يكون قيمة اللقطة في قيمة العبد، تأخذ عليك من قيمة العبد. هذا معنى هذا الباب. نعم.
على باب القضاء في الضوال. قال مالك، قال مالك عن يحيى، عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي. فقال له عمر: أرسله حيث وجدته. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: وهو مسند ظهره إلى الكعبة، من أخذ ضالة فهو ضال. قال: وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب، أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.
الضوال اسم للدواب الضالة، يبدو من هذا الباب أن الغالب فيها، أن الغالب فيها المراد إبل، ضوال الإبل. في الأثر الأول أورد فيه أن ثابت بن الضحاك الأنصاري وجد بعيرا بالحرة في المدينة فعقله، عقله يعني أتى بحبل صغير فربطه من يده حتى لا يتحرك وثبت عنده يعني. ولذلك في حديث أبي بكر الصديق مع عمر بن الخطاب قال والله لو منعوني عقالا، أحد الروايات عقالا وفي رواية عناقا. العقال يعني الحبل الصغير الذي تربط به السائمة خاصة الإبل حينما تقدم للزكاة أو غيرها، فتكون مربوطة بمثل هذه العقل. قال ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات، يعني كأنه كل يوم يعرفه ثلاث مرات لمدة سنة. فقال له يا أمير المؤمنين أنا مشغول ماني فاضي أنا مشغول ماني فاضي إيش تباني يعني. قال له عمر أجل روح للمكان اللي أنت وجدتها فيه وفكها. ليش؟ لأن الإبل معها سقاءها وغذاءها وحذاءها، تمشي كما شاء، تجد الماء والشجر ولا يؤذيها شيء، فهي إن شاء الله تحفظ نفسها، ولعل صاحبها يجي يدور عليها قريب من مكانها أو في مكانها ويلاقيها، روح فكها في مكانها خلاص. اللي نستفيده إحنا من هذا إنه هذا الأمر إحنا نسويه لو حصل من إنسان بالغلط إنه ولده أو أحد جاهل شال لقطة في مكة مثلا، نقول روح حطها في مكانها خلاص وبعد لا ترجع تسوي زي كذا، مثل ما فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ثم أورد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال، من أخذ ضالة قبل أن يعرفها كما جاء في رواية، من أخذ ضالة قبل أن يعرفها فهو ضال، يعني عاصي مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فمن أخذ اللقطة قبل أن يعرفها لمدة عام فهو عاصي وضال، وتبقى هذه في ذمته في ذمته لصاحبها، وعمله هذا ضلال، وعمله هذا ضلال. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من آوى محدثا، وجاء في رواية من آوى ضالا، من آوى ضالا. طيب قال فهو ضال، ضال يعني وقع في المعصية وفي الإثم وفي المخالفة. وإذا تذكرنا أنه في الرواية أن عمر قال هذا الكلام وهو مسند ظهره إلى الكعبة، ممكن ما نقيدها بكلمة التعريف، ممكن نقيدها كمان بكلمة ثانية، فنقول احسنت، من أخذ ضالة الحرم ولم يستمر عمره يعرفها مع سر تعريف لمدة سنة فهو ضال، فهو ضال. طبعا من فوائد هذه الرواية أو هذا الحديث جواز الاستناد إلى الكعبة، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإسراء والمعراج أنه رأى سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، فهذا أمر معروف. وجاء أيضا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في ظل الكعبة، كان يجلس في ظل الكعبة، فكل هذا من الأمور التي تجوز شرعا ولا حرج إن شاء الله فيها. ثم أورد الإمام قصة أموال الصدقة والحمى الذي كان يحمى، قال أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. وهذا من السياسة الشرعية، هذا من السياسة الشرعية، في بعض الأمور تترك للحاكم في التصرف. الآن الإبل هذه إذا كثرت 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 أضرت بالناس، فإذا تأبلت يعني صارت تتناتج وصارت يعني كانت أول شيء لا تتجاوز العشرة، ثم العشرة صارت 20، ثم 20 صارت 100، ثم 100 صارت 200 وتكاثرت، سيتضرر الناس، سيتضرر الناس. إحنا إلى يومك هذا نتضرر بالإبل التي لها راعيها إذا لم ينتبه إليها وخرجت إلى الطريق، حوادث السيارات والإبل الله، فما بالك إبل مؤبلة تتكاثر قريبا من مجمع الناس. فرأى عثمان أنه لا ما نفعل هذا، ماذا نفعل؟ نأخذ صفتها ونكتبها عندنا ونبيعها ونضع قيمتها في بيت المال، نضع قيمتها في بيت مال المسلمين. إذا جاء صاحب إبل وذكر لنا وصفا من الوصف الموجود عندنا أعطيناه قيمتها، وكل شيء بعناه حطينا وصفه بجانبه ونعطيه. فهذا السياسة الشرعية لمراعاة مصالح الناس، هذا السياسة الشرعية لمراعاة مصالح الناس، واضح؟ وهذا تصرف في المعنى، يعني تصرف في الحديث بفهم المعنى المقصود مع الأحاديث الأخرى، مع الأحاديث الأخرى. إذا تناتجت وتكاثرت وصارت تسوي لنا مشكلة وما صار يعني الوضع يعني محرج، لا يا أخي خلاص خذوها وبيعوها، يصير كل واحد يشتريها مسؤول عنها ويحجزها عن الناس، وإحنا قيمتها نحفظها في بيت مال المسلمين. وإذا جاء صاحب إبل ضائع وذكر لنا صفتها وتطابقت مع الصفة الموجودة عندنا لإبل من الإبل التي بعناها أعطيناه قيمتها. فهذا من تصرف الخلفاء الراشدين، وهو من السياسة الشرعية التي كان يراعيها الأئمة رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الحي عن الميت. قال: حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلك، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك.
لا إله إلا الله. طبعا هذا الباب الآن احنا سندخل في أحكام الوصية، الآن كل الأبواب اللي راح تجينا بعد كذا وراء بعض مجموعة أبواب كلها في الوصية، فكأننا انتهينا من أبواب القضاء، لكن ستلاحظ أنه سيأتي بعد كذا باب جامع القضاء وكراهيته. فكان الإمام أورد الوصية من باب القضاء في الوصية ومهد لها ببعض الأحكام. طيب، صدقة الحي عن الميت، الأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى. الأصل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني هو أجراها في حياته، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. هذا الأصل. لكن دلت الأحاديث أن الميت ينتفع بأشياء أخرى ولو لم يوصي بها ولو لم يذكرها ولو لم يعني يأمر بها، من ذلك أن يتصدق الحي عن الميت. أم سعد بن عبادة وولدها مسافر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مرضت مرض الموت، خلاص حضرتها الوفاة، فقالوا لها يعني أوصي. قالت: أنا ما عندي شيء. قالوا لها: هذا المال. قالت لهم: هذا مال ولدي مو مالي أنا. فما أوصت ولا ذكرت شيء وماتت الله يرحمها. فذكر ذلك لسعد بن عبادة، فذهب سعد بن عبادة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أمي افتلتت، يعني جاه الموت بغتة كده وما وصت، أو أمي ماتت وما وصت، أفيجزي عنها أني أتصدق عنها؟ قال له عليه الصلاة والسلام: نعم. شوف الحديث، قال: فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعه أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سعد: فحائط كذا وكذا صدق عنها لحائط سمى. فهذا الحديث يفيد أن صدقة الولد عن أمه إيش؟ تنفع أمه، وحكم الأب كحكم الأم. إذن صدقة الولد عن والديه بعد وفاتهما ولو لم يوصي بذلك ولو لم يطلب ذلك تنفعهما، صدقة الولد عن والديه تنفع والديه المتوفين، كما دل عليه هذا الحديث. فيصير هذا من مخصصات العمومات السابقة. وذهب بعض أهل العلم أن هذا ما هو تخصيص، بل قال هذا نفسه الذي دلت عليه الآية: أليس الولد من سعي أبيه وأمه؟ والله يقول: وأن ليس للإنسان إلا. فهو يقول: أنا مو بس أقول صدقة الولد عن أبيه وأمه تنفعهما، بل أقول كل عمل الولد الصالح ينفع والديه. ألا ترى إلى سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي إن ابني من أهلي، ماذا قال الله عز وجل له؟ قال: إنه عمل. مفهوم المخالفة أنه، وفي رواية أو في قراءة أنه عمل غير، فلو مفهوم المخالفة أنه لو عمل الصالح لكان من كسبه، لكان له. هذا مفهوم المخالفة. حياك الله، باقي وقت خلاص؟ طيب نكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله، غدا نكمل إن شاء الله. السلام عليكم.